بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 19، وفيه يتحدث شيخنا عن الغسل. والآن مع المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية وصلنا في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى إلى الغسل. والغسل باب من الأبواب الفقهية المهمة، ينبغي علينا جميعا أن نتعلم الغسل، كيف نغتسل، كما تعلمنا قبل ذلك كيف نتوضأ. ولكن قبل كيفية الغسل، نريد أن نتعرف في هذا اليوم الطيب المبارك على معنى الغسل وعلى موجباته، كما قال المصنف حفظه الله تعالى. طيب، الغسل، ما هو الغسل؟ قال العلماء: الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وهو لغة سيلان الماء على الشيء. والغسل شرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص، أو هو تعميم البدن بالماء. يبقى الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء، وشرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص أو تعميم البدن بالماء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، وتمييز أو مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال العلماء: معنى هذه الآية أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا، ولا تقربوها وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء للغسل فلكم أن تتيمموا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولم تجدوا ماء للغسل فلكم أن تتيمموا، كما في بقية الآية قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية: وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وسيأتي معنا بالتفصيل الحديث عن التيمم، عن الصعيد الطهور إن شاء الله تعالى. يبقى الغسل اسم للاغتسال كما قال العلماء. قال المصنف حفظه الله تعالى: موجباته، أي موجبات الغسل. أولا: خروج المني في اليقظة أو النوم. يبقى من موجبات الغسل أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنك لن تغتسل إلا إذا خرج منك هذا الماء ألا وهو المني. فالمراد بالماء الثاني المني. ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المزي والودي والمني، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المزي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ولقد فرقنا قبل ذلك بين المني والمزي والودي. يبقى خروج المني في اليقظة أو في النوم من موجبات الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. والحديث في الصحيحين. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. طب ما معنى الحذف؟ قال الشوكاني رحمه الله: الحذف هو الرمي، الحذف هو الرمي، وطبعا أيضا هو القذف. والمقصود به هنا في الحديث وجود الشهوة. المقصود به في الحديث وجود الشهوة، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. ولهذا قال المصنف حفظه الله: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. يعني إذا كنت برداناً، إذا كنت مريضاً ونزل منك المني، هل يجب عليك أن تغتسل؟ هو خرج منك لبرودة الجو أو لمرض قد ألم بك، هل يجب عليك أن تغتسل في هذه الحالة؟ قال العلماء: لا يجب عليك الغسل. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. يبقى ما معنى الحذف؟ القذف أو الرمي، والمراد به وجود الشهوة. طب ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. يبقى تاني، من احتلم ولم يجد الماء هل عليه غسل؟ من احتلم ولم يجد الماء هل عليه غسل؟ الجواب: لا غسل عليه. طيب من وجد الماء ولم يذكر احتلاما هل عليه الغسل؟ نعم، نعم عليه الغسل. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا استيقظ من نومه فوجد بللا لا يذكر له سببا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أم لا. لماذا؟ لأنه تيقن أنه إيه؟ مني، تيقن. طب الحالة الثانية أنه تيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، ويكون حكمه كحكم البول. هيعمل في إيه؟ يغسله وخلاص لا يجب عليه الغسل، ويتوضأ إذا تيقن أنه ليس بمني. الحالة الثالثة أن يجهل ويشك هل هو مني أم لا، مش عارف هو مني ولا مش مني. يتحرى، إن تذكر ما يحيل عليه أنه مني فهو مني، وإن تذكر ما يحيل عليه على أنه مذي أو أنه بول فهو مذي أو بول. وإن لم يذكر شيئا فقال بعض العلماء: يجب عليه الغسل احتياطا، يجب عليه الغسل احتياطا الأحوط. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه. والمسألة فيها سعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عليها غسل كالرجل إذا احتلمت. يعني إذا سأل سائل أو سألت امرأة: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ الجواب: إذا رأت المرأة أنها تجامع واستيقظت فرأت الماء أي رأت منيها وجب عليها الغسل، أما إذا رأت أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها. وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ثم قال: ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، فالرجل والمرأة في ذلك سواء كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول: ما هي صفة مني المرأة وما هي صفة مني الرجل؟ قال العلماء: مني المرأة رقيق أصفر، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سليم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. قال النووي رحمه الله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، ونحن قلنا قبل ذلك أن مني الرجل رائحته كرائحة البيض الفاسد كما قال العلماء. يبقى يعرف هذا المني برائحته، فهو رائحته كرائحة مني الرجل تماما. وأيضا قال العلماء: والثاني يعرف بفطور شهوتها عقب خروجه. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا أحس الشخص بانتقال المني في الذكر ولم يخرج هذا المني في الخارج، هل عليه الغسل أم لا؟ الجواب، قال العلماء: الصحيح أنه لا غسل عليه، الصحيح أنه لا غسل عليه، لأنه يجب أن يخرج هذا المني. من موجبات الغسل خروج المني في اليقظة أو في النوم، يبقى من موجباته إيه؟ الخروج. أما إذا انتقل في الذكر ولم يخرج فلا غسل، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا خرج المني بلا شهوة لعلة أو ضربة أو نحو هذا، هل يجب الغسل؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه فاسد لا يوجب غسلا عند أكثر العلماء. يعني هذا المني فاسد لأنه خرج لمرض أو لبرد أو نحو ذلك، لم يخرج إيه؟ لشهوة. وطبعا هذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وقالوا: كما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، فكذلك إذا خرج المني بلا شهوة لعلة أو ضربة أو نحو هذا لا يوجب الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا رأى الشخص منيا في ثوبه ولم يذكر متى كان احتلامه، إذا رأى الشخص منيا في ثوبه ولم يذكر متى كان احتلامه؟ الجواب، قال العلماء: عليه الاغتسال، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها. أكرر، هذا سؤال مهم. إذا رأى الشخص منيا في ثوبه ولم يذكر متى كان احتلامه، قال العلماء: فعليه الاغتسال، وعليه أن يعيد كل صلاة قد صلاها من آخر نومة نامها، ما دام أنه تيقن أنه مني، لأنه تيقن أنه مني. طب إذا لم يتيقن، أو إذا تيقن أنه ليس بمني كبول أو نحوه، لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. أما إذا كان مترددا ففي هذه الحالة يغتسل احتياطا، على الراجح من أقوال أهل العلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا كان الشخص جنبا فاغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل، هو خلاص بعد خروج المني اغتسل، ولكن بعد ما اغتسل نزل مني تكمل مثلا، بقية نزلت من هذا المني، هل يعيد الغسل؟ قال العلماء: لا يجب عليه إعادة الغسل، لأنه غالبا ما يخرج بلا شهوة. هل خرج بشهوة؟ لا، ما خرج بشهوة، إنها تكملة لما سبق. وطبعا يعني أجاب على هذا السؤال اللجنة الدائمة، يعني هذا السؤال موجود في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الشخص جنبا فاغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل، فأجابت اللجنة الدائمة بأنه لا يجب عليه أن يعيد هذا الغسل، لأنه غالبا ما يخرج بلا شهوة. طب إذا سأل سائل فقال: ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد أن اغتسلت؟ الجواب، قال العلماء: ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل، ولكنهم قالوا: يلزمها الوضوء فقط. قالوا: لا غسل عليها ولكن يلزمها الوضوء فقط. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أما إذا جمعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل، فقال الأصحاب، الأصحاب هو كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، قال: فقال الأصحاب: لا غسل عليها وعليها الوضوء. يبقى أكثر العلماء على أنه لا غسل عليها ولكن عليها الوضوء. بل من باب الأمانة العلمية، إن بعض العلماء قالوا: لا غسل عليها ولا وضوء. من هؤلاء أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، قال: إنه لا غسل عليها ولا وضوء إذا خرج منها مني الرجل بعد أن اغتسلت. فقال: ما نصه؟ ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج من فرجها فلا شيء عليها، لا غسل ولا وضوء، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. ثم قال: والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وإن خروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها، فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روي عن الحسن أنها تغتسل. يبقى الحسن هو الذي انفرد بهذا الرأي وقال: تغتسل. وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق قال هؤلاء جميعا أنها تتوضأ. وقال ابن حزم معلقا على كلام هؤلاء: ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا وضوء ولا غسل عليها، يعني يقصد ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. ولكن إن أكثر الفقهاء على أن هذه المرأة عليها الوضوء ولا غسل عليها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاصة لما سبق، نقول من موجبات الغسل، قال المصنف حفظه الله: أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم. ثانيا قال المصنف حفظه الله: الجماع وإن لم ينزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. طبعا المراد بالشعب الأربع الرجلان والفخذان على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم جهدها أي أجهدها بحركته وأولج ذكره فيها كما قال العلماء. يبقى الجماع وإن لم ينزل، لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال؟ الجواب: نعم، يجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديث في الصحيحين وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال، وهذا يخفى على كثير من الناس، فالواجب التنبه لذلك. سئل بعض العلماء عن الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة ثم ينزل في خارج الفرج، فهل عليهما غسل؟ الجواب: الرجل عليه الغسل. لماذا؟ لأنه أنزل. طب والمرأة ليس عليها الغسل. لماذا؟ لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج، من شرط وجوب الغسل الإيلاج. ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة. طبعا المراد بالحشفة يعني رأس الذكر من الرجل، رأس الذكر من الرجل. يبقى اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الرجل الحشفة، يبقى إيه؟ معلوم. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان، شوف بقى تكملة الحديث، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى الحديث واضح وبين. خلاصة ما سبق: إذا جامع الرجل المرأة بأن غيب الحشفة أي رأس الذكر كاملة في الفرج فقد وجب الغسل عليهما أم عليه أم عليها؟ عليهما، سواء أنزل أم لم ينزل. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولمسلم هذه الزيادة: وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا ده دليله على الختان، كان في ختان للإناث، هو الختان الختان، الختان الأول الرجل والختان الثاني أي المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختانين في أكثر من موضع من كلامه عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إيه المراد بالتقاء الختانين هنا؟ معنى إيه؟ قال العلماء المجازاة، كما في رواية الترمذي إذا جاوزا، يعني إذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يكن إيلاج وإدخال فلا غسل بالإجماع، كما قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع. طيب ملحوظة، لو باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة أو باشرها بين فخذيها فأمنى، فدخل المني في فرجها ولم تمني هي، هل عليهما الغسل؟ الجواب لا غسل عليها في الحالتين، ويجب عليها الغسل إذا أمنت فحسب. أكرر فأقول، سؤال: إذا باشر الرجل امرأته فأمنى عليها ولم يولج فتدفق المني حتى دخل في فرجها ولم تمن هي، هل عليها غسل؟ وكذلك إذا ولج بعض الحشفة فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي، هل يلزمها غسل؟ قال العلماء الجواب في كلتا الحالتين لا يلزمهما غسل، بل يلزمه الغسل إذا أمنى، أما إذا لم يمن فلا غسل عليه ولا عليها، لأن الغسل إما لنزول المني أو التقاء الختانين، والمراد بالتقاء الختانين إيه؟ الولوج. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو في دبورها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب سؤال آخر: إذا وطئت الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطئ صغيرا لم يبلغ، هل عليهما الغسل؟ إذا وطئت الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطئ صغيرا لم يبلغ، هل عليهما الغسل؟ الجواب قال العلماء: إذا وطئت الصغيرة التي لم تحض وأولج الرجل رأس ذكره في فرجها فقد وجب عليها الغسل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكذلك الواطئ إذا كان صغيرا لزمه الغسل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع؟ قال العلماء: إذا أصاب الرجل زوجته فيما دون الفرج فأنزل فعليه هو الغسل وليس عليها هي شيء، اللهم إلا إذا أمزت هي، فيلزمها إذا أمزت أن تتوضأ أم تغتسل؟ تتوضأ. أما إذا أمنت فيجب عليها أن تغتسل. وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء، قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها. وصح عن الحسن أنه سئل عن الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها، قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. وسئل بعض العلماء هل يجب الغسل بالمداعبة والتقبيل؟ هل يجب الغسل بالمداعبة والتقبيل؟ فأجاب قائلا: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني، فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع. طب إن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده؟ هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل. أما إذا كان جماعا فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم. فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من موجبات الغسل قلنا أولا نزول المني في اليقظة أو في النوم، هل طبعا بشهوة، هل هذا خاص بالرجل فحسب أم للرجل والمرأة؟ قلنا للرجل والمرأة. ثانيا الجماع وإن لم ينزل. ثالثا قال المصنف حفظه الله: إسلام الكافر. من موجبات الغسل إسلام الكافر. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. والحديث في الصحيحين. يبقى الأصل في الأمر هنا الإيه؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو للاستحباب. ولكن من باب الأمانة العلمية إن بعض العلماء قالوا إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ثم قالوا: وقرينة ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم ينقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال. طب كيف نرد على هؤلاء؟ قال العلماء: إن عدم النقل ليس نقلا للعدم. إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني إذا وجد الدليل ولو لواحد من الأئمة فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل. يعني وجد الدليل أم لم يوجد؟ وجد الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم، قال له: اغتسل بماء وسدر. وأيضا ثمامة بن أثال لما أسلم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: اذهبوا به إلى حائط فلان فمروه أن يغتسل. وأيضا ورد في هذا الباب قصة إسلام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عن الجميع فقال: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي الحديث. وهذا حديث إسناده صحيح، أخرجه الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ وابن هشام في السيرة وإسناده صحيح. يبقى الأحوط أن يغتسل هذا الكافر الذي دخل في الإسلام، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن حزم، واختاره ابن المنذر والخطابي رحم الله الجميع. يبقى ثالثا من موجبات الغسل إسلام الكافر. رابعا من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحديث متفق عليه أي في الصحيحين. ثم قال المصنف حفظه الله: والنفاس كالحيض بالإجماع. والنفاس كالحيض بالإجماع. يبقى النفاس كالحيض في مسألة الحل والحرمة والكراهة والندب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها، قال لها: لعلك نفست. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض كما قال العلماء. ولقد قال ابن حزم رحمه الله: والنفساء والحائض شيء واحد، للحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لعلك نفستي. طيب، يبقى من موجبات الغسل قلنا أولا خروج المني في اليقظة أو في النوم، ثانيا الجماع وإن لم ينزل، ثالثا إسلام الكافر، رابعا انقطاع الحيض والنفاس. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: خامسا يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحديث في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل كلمة واجب هنا بمعناها الشرعي أم واجب بالمعنى اللغوي؟ الراجح والله تعالى أعلم أن معنى واجب هنا بمعناها الشرعي، واجب أي واجب. غسل الجمعة واجب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وهو بمعنى اللزوم قطعا، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال ابن حجر: وهو بمعنى اللزوم قطعا. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المنة بوجوب الاغتسال في يوم الجمعة، ثم قال: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسناداً وأصح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب. وهذا ما رجحه أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نريد أن نأتي بأدلة المخالفين الذين قالوا بعدم الوجوب في غسل يوم الجمعة، وقد استدلوا بهذه الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، ولكن من باب الأمانة العلمية هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، ولكن إن بعض العلماء قد حسنه بمجموع الطرق. طيب، كيف نجيب على هؤلاء الذين قالوا إنه حديث صحيح أو حسن؟ نقول لهم: ليس في هذا الحديث على افتراض صحته دليل على استحباب الغسل ونفي وجوبه، بل هو مفاضلة بين الوضوء والغسل، والغسل أفضل لأنه الواجب، فهو صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل لأنه الواجب، والوضوء أقل ما يجزئ به للصلاة. وأيضا مما استدل به المخالفون هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الحاصل على ما ذكر مع الوضوء، لكن يجاب عن هذا الدليل أنه لم ينفي الغسل. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد ورد من وجه آخر، أي هذا الحديث، في الصحيحين بلفظ اغتسل بدل من إيه؟ من توضأ، أي من اغتسل، أو بدل توضأ بدلا منها اغتسل. فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدمه الغسل، أو لمن تقدمه الغسل على الذهاب، يعني قبل الذهاب إلى المسجد ثم احتاج إلى إعادة وضوءه. يبقى معنى الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة، الحديث قلنا في بعض الروايات الغسل ذكرت صريحة صحيحة وهذه اللفظة في الصحيحين، وإن بعض العلماء قد حمل ذلك على أنه بعد أن اغتسل في يوم الجمعة انتقض وضوءه، فاحتاج إلى ماذا؟ فاحتاج إلى الوضوء مرة أخرى. طبعا إن الراجح من أقوال أهل العلم هو الوجوب، كما ذهب إلى ذلك المصنف. لماذا؟ للأمر به وللتصريح بوجوبه. أما الأمر فكما في حديث ابن عمر، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. يبقى أمره: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أما التصريح بالوجوب ففي حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى ومال إليه. انتهى كلامه إلى هنا. أضاف بعض العلماء إلى هذه الواجبات من موجبات الغسل أيضا الموت، وذكر المصنف خمسة، ولكن يضاف إلى ذلك أيضا سادسا الموت. وهذه النقطة ما ذكرها الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى. طبعا استدل العلماء بالموت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أو الذي قال فيه للنساء اللاتي قمن بتغسيل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته، الوقص يعني إيه؟ يعني كسر العنق، كسر العنق. قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وهو بعرفة محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال العلماء إذن إن الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحس، لأن الميت انقطع تكليفه بالموت، ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دفن بغير غسل أخرج ولا بد ما دام يمكن أن يوجد منه شيء. يعني إن دفن بغير غسل وجب علينا أن نخرجه من قبره، يعني إن كنا نعلم يقينا أنه قد تبقى منه شيء، أي قد تبقى من جسده شيء. ويغسل إن أخرجناه من القبر، يغسل ثم يدفن مرة أخرى إلا الشهيد. والمراد بالشهيد هو شهيد المعركة، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة، فإنه لا يلزم تغسيله لقول النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة، وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتحدث عن أركان الغسل، إزاي هنغتسل بقى، الأركان والسنن وصفته المستحبة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.